وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرأنا صحيحة زرارة الرابعة الثالثة ونكرر قراءتها من جديد حتى نتابع الموضوع. مجرد قراءة أقراها. من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. الشاهد ليس هنا وإنما الشاهد فيما يأتي. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا إلى آخره. ذاك بعد ما مهم. ودلالة الصحيحة مطلبنا جديد من الآن. ودلالة الصحيحة على الاستصحاب مبنية على تفسير كون المراد من كلمة اليقين في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. باليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. وتفسير الشك بالشك في الاتيان بها بالإتيان به. إنه بناء عليه يصير التقدير هكذا. ولا ينقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في الاتيان بها. وهذا عبارة واضحة عن الاستصحاب. بيد أن بيد أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه في الرسائل ذكر أن الالتزام بالتفسير المذكور غير ممكن لأن لازمه البناء على الأقل. والإتيان بعد ذلك بركعة متصلة لا منفصلة وهذا على خلاف مذهب الشيعة لأنهم يرون لزوم الإتيان بالركعة منفصلة لا متصلة. وعليه يلزم تفسير اليقين بأمر آخر غير اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. بأن يقال إن المقصود للإمام عليه السلام من قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو الإشارة إلى قاعدة اليقين، دون قاعدة الاستصحاب. والمراد من قاعدة اليقين هو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فكأنه عليه السلام يريد أن يقول يلزم أن يتيقن بتفريغ ذمته ولا يكتفي بمن بالشك في فراغها. أما كيف يحصل اليقين بالفراغ؟ ذلك يحصل بما أشير إليه في بعض الروايات من البناء على الأكثر ثم التسليم ثم الإتيان بركعة احتياط. إنه بهذه الطريقة يحصل اليقين بفراغ الذمة. إذ لو كانت الصلاة واقعا ناقصة فالركعة المأتي بها بعد التسليم تكون مكملة، ولا يكون خلل سوى من جهة التشهد والتسليم، وهو غير مهم بعد عدم كونهما من أحد الخمس المستثنات المذكورة في قاعدة لا تعاب. وإن كانت الصلاة كاملة غالي بس هذا الأمر سهل تكبير نقول على أنه ليس ركن إذا وقع في الكلام لأن زيادة التكبير هو أول الكلام على أنه ركن أو ليس وين احنا ما ذكرنا صحيح. طب هذا ما لا بأس به والتكبير هم لا بأس بالإشارة إليه قلت يعني مو أنه هكذا. والتكبير لم يثبت كون زيادته شنو ركن من باب زيادة ركن أول الكلام. وإن كانت الصلاة كاملة فما أتي به يكون أمرا مستحبا خارج الصلاة. إن هذه الطريقة قد أطلق عليها في بعض الروايات بقاعدة اليقين، ففي موثق إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين. قلت هذا أصل قال نعم. باب 8 من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2. وبهذا يتضح أن قاعدة اليقين يراد بها هنا أي في كلام الشيخ الأعظم غير قاعدة اليقين التي تذكر كعدل لاستصحاب، فإنه هناك يراد بها الشك الساري وأما هنا فيراد بها وأما هنا فيراد بها لزوم تفريغ الذمة بنحو اليقين. إذن الصحيحة الثالثة لزرارة ليست ناظرة للاستصحاب بل ناظرة إما جزما أو احتمالا، ويكفينا الاحتمال إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة اليقين. ثم أضاف قدس سره قائلا ومع التنزل وتسليم أن المراد هو الاستصحاب دون قاعدة اليقين، نقول إن ذكر الإمام للاستصحاب والاستشهاد به صدر من باب التقييد، لأن لازم تطبيقه هو الإتيان بالركعة المشكوكة شنو متصلة، وهذا كما قلنا على خلاف المذهب. ومع كون إرادة الإمام وإشارته إلى الاستصحاب قد حصل بنحو التقييد، فلا يمكن آنذاك مولانا تمسك بالصحيحة والاستدلال بها على حجية الاستصحاب. لأن المفروض صدورها بنحو التقييد، وما صدر تقيتان لا يمكن الاستدلال به. إذن الشيخ الأعظم ذكر مطلبين في أولهما، ذكر أن المراد شيء آخر غير الاستصحاب، وهو ما أسماه بقاعدة اليقين. وفي الثاني ذكر أن المراد هو الاستصحاب، ولكن حيث أن ذكر الإمام له كان من باب التقية فلا يمكن التمسك بكلام الإمام لأنه صادر تقية. وهناك عدة محاولات لدفع ما أشار إليه الشيخ الأعظم. المحاولة الأولى ما أشار إليه نفس الشيخ الأعظم، في الرسائل لا لا، المهم الثاني، المهم الثاني هسه لاحظوا ايه هو راح يتضح ان شاء الله هسه اكثر. ما ذكر ما اشار اليه نفس الشيخ الاعظم وتبناه الشيخ النائيني والشيخ العراقي، وحاصله إننا نحمل الرواية على الاستصحاب دون قاعدة اليقين، لوجود قرائن تدل على بطلان حملها على قاعدة اليقين، ويأتي إن شاء الله الإشارة لها. ولكن لا يلزم من ذلك سقوط الرواية عن الصلاحية للاستدلال ببيان أن الصادر من الإمام عليه السلام مطلبان: أحدهما بيان كبرى الاستصحاب، وأنه لا ينقض اليقين بالشك. وثانيهما تطبيق ذلك على المورد الذي لازمه الاتيان بالركعة متصلة، لا منفصلة. وبعد كون الصادر من الإمام شيئين، نقول إن الذي يحمل على التقية هو ثاني، أي التطبيق، وأما الأول الذي هو المهم لنا فلا موجب لحمله، فلا موجب لحمله على التقييد. إذن كبرى الاستصحاب ذكرت لبيان الحكم الواقعي وليس للتقييد، وتطبيقها ذكر من باب التقييد. وهذا المطلب ليس غريبا، بل مضافا إلى كونه أمرا عقلائيا له إشارة في بعض النصوص. فالإمام الصادق سلام الله عليه في سفرته إلى العراق التي بقي فيها سنتين، وتلمذ خلالها أبو حنيفة، وقال: لولا السنتان لهلك النعمان. في تلك السفرة يقول سلام الله عليه، ما نص هاي نص الرواية: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيام اليوم؟ الذي كان المنصور أعلن فيه العيد ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. وسائل الشيعة باب 57، باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. حديث 5، باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. حديث 5، فإن صحيح، أنا قلت المنصور اشتباه، تصحح بعد ذلك. فإن الإمام سلام الله عليه ذكر كبرى وصغرى. الكبرى أشار لها بقوله ذاك إلى الإمام، والصغرى أشار لها بقوله إن صمت إلى آخر. والذي يحمل على التقية هو بيان الصغرى دون الكبرى. وفي مقامنا نقول بذلك أيضا. ومعه يصبح الاستدلال بالصحيحة تاما، حيث إن المهم هو كبرى. وقد ذكرنا عدم الموجب لحملها على التقي. إن قلت، وهذا لا يوجد في الرسائل، هذا بعد ما موجود في الرسائل، إن قلت
أولا هو أجاب يقول صحيح
ما يأثر كيفما كان. شنو الإمام طرح كبرى، ولابد هذه الكبرى لما انطرحها، ولابد الكبرى لما انطرحها الإمام غرضة من وراء الكبرى في الحقيقة التطبيق، وإلا خب ما إلى معنى بيان كبرى بلا تطبيق. فإذا كان غاية الأمر التطبيق كان مضمر لوضوحه ما ذكر، فحينئذ الكبرى نقول ذكرها من باب بيان مطلب جدي، والتطبيق حينئذ كان المفهوم بشكل مضمر ذاك نحمل على التقييد. إن قلت إن إصالة الجد في الكبرى معارضة بإعمال إصالة الجد في التطبيق، فإن الأمر يدور بين أن تكون الكبرى جدية ولازم ذلك عدم الجدية في من؟ في التطبيق، وبينه أن يكون بيان الكبرى ليس جديا، بل للتقية. و لازم ذلك أن يكون التطبيق جديا، ولا يلزم فيه إعمال للتقية بنحو زائد على التقية في من؟ في الكبرى. فالأمر إذن يدور بين الجدية في هذا والجدية في ذاك، ولا مرجح للجدية في من؟ في الكبرى. بل من المحتمل أن تكون الكبرى قد صدرت تقية والتطبيق يكون جديا. هذا إشكال فني علمي وجيه، لا بأس أيها الأخوة الأعزاء تتأملون فيه كيف ندفعه. حاول أن تدفع. اللهم صل على محمد وآل محمد.